أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأفراد الصحيحة لا للأعم منها ومن الفاسدة، وقال أن الاختلاف بين الشرع والعرف في تحديد ما هو الصحيح من هذه الأفراد لوقوع الاختلاف بينه وبينهم في بعض الأفراد من المعاملات كبيع المنابذة والملامسة وما شاكلهما، فإن الشرع يحكم ببطلان هذه الأفراد والعرف يحكم بصحتها ولو في بعض الأماكن أو بلحاظ بعض الطوائف، وكذلك العكس، فقد يحكم الشرع بصحة معاملة ويحكم العرف ببطلانها. قال قدس الله نفسه أن الاختلاف بين الشرع والعرف في هذه الموارد إنما هو من باب تخطئة الشارع للعرف، فهما متحدان في مفهوم البيع، وإنما الاختلاف بينهما في تحديد وجوده وعدم وجوده، إذ لكل منهم نظر يكون هو الميزان في تحديد وتشخيص المصاديق، فبحسب نظر الشارع يكون المصداق موجودا أو معدوما بخلاف نظر العرف. ثم قال قدس الله نفسه أنه مع ذلك يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة، وذلك لظهورها في أن ما هو صحيح عند الشارع هو الصحيح عند العرف، وأن ما هو صحيح عند العرف محكوم بالصحة عند الشارع. فالذي يستفاد من إطلاقات الأدلة هو كون الشارع قد اعتمد في تشخيص هذه الأفراد بالنسبة إلى المكلفين على أنظار العرف، فجعل نظر العرف هو المرجع، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في بيان مرجعية نظر العرف في المقام. هذه خلاصة كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. المحقق الأصفهاني على الله مقامه يبين كلام صاحب الكفاية فيما يرجع إلى التخطئة، فيقول أن مقصود صاحب الكفاية من التخطئة هو أن حكم العرف بنفوذ سبب من الأسباب في باب المعاملة يكون موردا لنهي الشارع في بعض الموارد. مثلا الشارع نهى عن تملك العين بالقمار في مقابل اعتماد العرف في قريش عند كفار قريش وطغاتهم على القمار بجعله سببا من أسباب التملك، فنهى الشارع، قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهي الشارع ها هنا مرجعه بحسب كلام صاحب الكفاية إلى أن الشارع قد خطأ العرف في حكمهم بثبوت الملكية عند وقوع هذا السبب، فهو متفق مع العرف والعرف متفق معه في مفهوم البيع، وإنما الاختلاف بينهم وبينه فيما يتحقق به البيع وفي مصداق البيع، فالعرف يحكم بوجوده والشرع يحكم بعدم وجود ذلك المصداق، والاختلاف في المصاديق لا ينافي الاتفاق على المفهوم كما هو واضح. لكن بما أن الشارع بحسب إطلاقات الأدلة جوز لنا الرجوع إلى نظر العرف، فنحن نعمل بنظر العرف حتى يأتي الردع من جهته. هذه خلاصة نظر صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. لكن هذا الكلام من صاحب الكفاية على الله مقامه يمكن أن يورد عليه بإيراد، حاصله أن التخطئة والتصويب إنما يتصور إذا كان المخطئ والمصوب كلاهما في مقام إثبات الواقع، بمعنى أن التخطئة والتصويب إنما يتعلقان بما هو طريق إلى الواقع، فحينئذ يمكن أن يحكم على الطريق بأنه مصيب أو خاطئ. فقول الشارع أن نظر العرف مصيب إنما يتصور إذا كان نظر الشارع طريقا ونظر العرف طريقا، فنحكم على نظر العرف بأنه خاطئ وعلى نظر الشارع بأنه مصيب. في مثل هذه الموارد نتصور ونتعقل التخطئة والتصويب. وأما إذا لم يكن للحكم واقع إلا إنشاؤه من قبل الحاكم، بمعنى أنه لا واقع للحكم إلا جعل الحاكم، ففي مثل هذا المورد لا معنى لتخطئة الحاكم فيما يحكم، بمعنى أن حكمه مطابق أو ليس بمطابق، هذا يتبع نظر الحاكم، والمفروض أن الحاكم جعل الحكم وفق نظره، ففي مثل هذا المورد لا معنى للتخطئة. فلا معنى للقول للعرف أن حكمكم غير ثابت لأن نظركم خاطئ. وكيف يتصور أن يكون نظر المنشئ مخالفا لوجود الإنشاء الذي لا قوام له إلا بنظر المنشئ ولا ثبوت له وراء نظر المنشئ وجعله؟ ففي مثل هذه الصورة لا يتصور التخطئة والتصويب. نعم، يمكن أن يتصور التخطئة والتصويب بين الشرع والعرف في سببية السبب، أي في الملاك الذي يكون السبب سببا بموجبه. فيمكن أن يقال بأن الشرع لما كان أدق نظرا باعتبار إحاطته بالواقع وقصور نظر العرف، يمكن أن يكون قد اطلع على خصوصية فيما جعل سببا تكون تلك الخصوصية مانعة من السببية أو مانعة من ثبوت المقتضى عند وجود السبب. ففي مثل هذا المورد يمكن أن يتصور أن الشارع يحكم بعدم سببية هذا السبب خلافا لحكم العرف، لأنه قد اعتمد على الملاك الواقعي الذي لم يدركه العرف، فيكون نظر العرف بالنسبة إلى الملاك خاطئا لا بالنسبة إلى عين الحكم ونفس الحكم. وبالجملة، فلما كانت الملاكات ثابتة في الواقع بقطع النظر عن الأحكام المبنية عليها، أمكن أن نتصور طريقية نظر العرف وطريقية نظر الشرع بالنسبة إلى تلك الملاكات. فتتعلق التخطئة والتصويب بالنظر في هذه المرحلة، أي في مرحلة الكشف عن الملاكات والمبادئ لتلك الأحكام. أما نفس الأحكام فلا معنى للقول بأن نظر العرف خاطئون، بل نظر العرف دائما مطابق لأن الحكم منشأ وفق ذلك النظر. فالصحيح أن هذا التفسير لتخطئة الشرع للعرف أمر غير مقبول إلا إذا أرجعنا التخطئة والتصويب إلى الملاكات كما ذكر المحقق الأصفهاني، وهو يحتمل أن مراد أستاذه هو هذا، أو لا بد من حمل عبارة أستاذه على هذا المطلب. فإذا التخطئة لا في السبب ولا في المسبب ولا في ترتب المسبب على السبب، بل في الملاك الذي يدعو إلى جعل السببية. فالعرف لقصور نظره جعل ما ليس سببا سببا، ولكن جعله السببية لهذا الأمر الذي لا يستحق السببية، لا يوجد واقع وراءه، هو واقعه أنهم جعلون. فلا تخطئة في هذه المرحلة، وإنما المرحلة مرحلة التخطئة في ما يرتبط الملاك لهذا الجعل. نقرأ هذا المقطع. قوله في صفحة 136: حاصله أن الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي، هذا تفسير التخطئة من الشارع، ليس من أجل الاختلاف في المفهوم ولا من أجل التقييد في الحكم. المقصود بالمفهوم مفهوم البيع مثلا، أو النكاح، أو الهبة، أو الإجارة، ولا من أجل التقييد في الحكم. المقصود بالتقييد في الحكم تقييد مصداق السبب، أو تقييد مفهوم البيع بإنشاء معين، أو بخصوصية معينة في البائع أو المشتري أو المبيع أو الثمن، بل السبب حيث إنه ما يؤثر. السبب مبتدأ، حيث إنه ما يؤثر في الملكية واقعا كذا، فلا محالة، هذا خبره. قوله حيث إنه جملة معترضة، أو في محل بمثابة الجملة المعترضة. حيث إنه، السبب ما هو؟ السبب هو ما يؤثر في الملكية واقعا، فيكون نظر الشرع والعرف بالنسبة إلى هذا المعنى طريقيا محضا، لا أثر له في مفهوم البيع. حيث إنه أي السبب ما يؤثر في الملكية واقعا، وكان نظر الشرع والعرف طريقا إليه، فلا محالة يكون نهي الشارع الناظر إلى الواقع تخطئة لنظر العرف. لما كان نظر العرف طريقا، فمخالفة الشارع لنظر العرف إنما هو من باب مخالفة الطريق للطريق، وهذا يكون تصويبا وتخطئة. بحيث لو كشف الغطاء، أي للعقلاء أو للعرف، لوجدوا الأمر على ما يجده الشارع من عدم تأثير السبب في الملكية في الواقع. قلت: إن كانت الملكية من المقولات الواقعية، أي التي لها واقع خارج اعتبار المعتبر، وراء اعتبار المعتبر، ولو كانت تلك الواقعية من باب واقعية الزوجية للأربعة، باعتبار أن الزوجية توجد بوجود الأربعة لأنها منتزعة منها، فلا أثر لنظر الناظر في ثبوت الزوجية للأربعة، وأمكن اطلاع الشارع على خصوصية موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها، كانت التخطئة معقولة. إذا كانت الملكية من هذا القبيل فالتخطئة معقولة. وأما إن كانت من الاعتبارات على ما قدمنا بيانه وشيدنا بنيانه في بحث الواضع، فلا مجال للتخطئة والتصويب. هناك قال بأن الوضع يختلف باختلاف الأنظار في صفحة 48. في صفحة 44، نعم في صفحة 45 عفوا، قال: ومما يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا أن المقولات أمور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار، بخلاف الوضع وأمثاله. فالملكية ها هنا تثبت عند قوم ولا تثبت عند آخرين، والدلالة تثبت في هذه المرحلة ولا تثبت عند آخرين. المعذرة، أتصل، عندي اتصال مهم أرد عليه ثم أرجع إليكم لألاحظ. اليوم عندي تكرمون الماء مقطوع، فأحتاج إلى مراجعة الاتصال. عفواً.